فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
ما رأيكم فيما شاع بين الشباب بالتكفير المعين؟ نرجو الإيضاح في هذه المسألة مع الدليل.
تكفير إيش؟
تكفير المعين.
تكفير شخص معين يعني. هذه أيضا من مسائل القائمة في هذه الأيام على الأزهر، وهو التسرع في إطلاق لفظة الكفر على المسلم، إما لانحرافه في فهمه لبعض الأفكار أو العقائد الإسلامية الصحيحة، أو لإهماله القيام ببعض الأركان أو الواجبات. واليوم يوجد طائفة من المسلمين وعرفوا بجماعة التكفير، جماعة التكفير والهجرة. هذه قديما كان عندهم هناك فكرة، تبين لهم فيما بعد أن فكرة الهجرة غير واردة إطلاقا، ولذلك قنعوا بالبقاء على القسم الأول من شعارهم السابق، ألا وهو تكفير المسلمين، ليس تكفيرا بعينه كما جاء في السؤال، بل تكفير يقول في بعض البلاد بالكون يعني بالجملة. ذلك لأننا نجد مع الأسف الشديد الإسلامية تحكم بقوانين غالبها غير شرعية، ويصدق عليها أنها حكم بغير ما أنزل الله. وعلى ذلك أطلق هؤلاء الناس الذين يسمون بجماعة التكفير، أطلقوا التكفير على الحكام الذين يحكمون القوانين الإسلامية كالهند والباكستان وسوريا والأردن ومصر، كانت قد حكمت واستعمرت من بعض الدول الأوروبية الكافرة، ففرضوا قوانينهم المخالفة للشريعة الإسلامية على تلك البلاد فرضا، ثم خرج المستعمر منها وخلف فيها قوانينه وأفكاره وعاداته وهكذا. ولا يزال مع الأسف الشديد كثير من هذه البلاد ما غيروا من تلك القوانين إلا الشيء اليسير، واليسير جدا، خاصة ما كان من الأحكام متعلقة بما يسمون اليوم بالأحوال الشخصية. فيلاحظ هؤلاء الجماعة، أي جماعة التكفير، أما ما دام الحكم هو بالقوانين فإذا هؤلاء الحكام هم كفار، يستدلون بالآية المعروفة ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية: فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. لكن هذه الآية كما في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي لها معنى غير المعنى الذي يذهب إليه هؤلاء الذين غلوا في تكفير المسلمين كما سيأتي بيانه. يقول ابن جرير أن معنى الآية إنما يراد به اليهود ومن شاركهم في اعتقادهم في الحكم بغير ما أنزل الله، أي أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون عن اعتقاد بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، وأن الحكم بما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمان فهو الكفر بعينه، هذا هو الحق. أما إذا كان الحاكم يحكم بغير شريعة الإسلام في كثير أو أكثر أحكامه، يعتقد أنه مخطئ فيما يفعل، لكن الهوى غلب عليه كما يغلب الهوى على الذين يتعاملون مثلا بالربا ويتعاملون بالغش ويسرقون وينهبون ويجنون ويشربون الخمر. كل هؤلاء بلا شك هم عصاة، لكن هؤلاء العصاة بدءا ممن يحكم بغير ما أنزل الله إلى من يشرب الدخان والخمر، لهم حالتان، حال من حالتين: إما أن يستحلوا هذه المحرمات بقلوبهم وأن يقولوا كما يقولون عندنا في الشام: بلا حلال بلا حرام، ما في حلال وحرام، هذا هو الكفر بعينه، لأنه يعتقد أن الشرع لا يجب الأخذ به. أما إذا قال كما يقول بعض العصاة: تذكر بمعصيته بفسقه فجوره، لذلك الله غفور رحيم، الله يتوب علينا، هذا معناه أنه يعترف بمعصيته ويدين الله بأنه يستحق أن يعذب، لكن الله غفور رحيم. هذا ليس كذاك النوع من الكفار الذين لا يعترفون بشريعة الإسلام. لا فرق بين معصية وأخرى، وأخطرها الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن الشرع لم يعد صالحا، فهذا مرتد عن دينه. أما إذا كان يعتقد في قرار قلبه، والله يعلم ذلك حقيقة، وقد يقول بذلك لبعض من حوله من الناس، فحينئذ يكون كافرا كفرا عمليا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الكفر إلى كفرين، هذا التقسيم علمي دقيق جدا. فهو يذكر تارة أن الكفر كفر اعتقادي وكفر عملي، وتارة يقول كفر قلبي وكفر لغوي. الكفر الأول هو الذي يخرج به صاحبه من الملة، إذا كان كفره كفرا قلبيا اعتقاديا. أما الكفر الثاني إذا كان كفرا لفظيا أو عمليا فهذا لا يكفر كفرا يخرج به من المنبر، وإنما هو عاصي من العصاة، أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم كلاما مطلقا من الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لهم حال من حالتين في قرارة نفوسهم: إما أن يدينوا بالشرع ويعتقدوا أن فعلهم هذا مخالف للشرع، فهذا كفر كفر عملي لا يخرجون به من الملة. أما إن كانوا يعتقدون، وهذا لا يكفي أن يكون بعض الحكام من هذا القبيل كالذي مثلا حرم الصيام في رمضان، قال توفيرا للقوة والصحة، وأنه الشعب بحاجة إلى توفير الوقت والجهد وإلى آخره، هذا لا شك في كفره. لكن البحث الآن بصورة عامة من حيث التفصيل والاطلاع على ما في القلوب، لا سبيل لنا للاطلاع عليه إلا إذا عرض بلسانه كهذا المثال الذي ذكرناه آنفا، فهذا يكون دليله مصرح بأنه بأن كفره كفر اعتقادي. أما من لا نعلم ما في صدره ما في قلبه فنقول إن حكمه بغير ما أنزل الله ليس كحكم اليهود، لأن اليهود لم يعتقدوا شرائط ما أنزل الله. أما هذا المسلم الحاكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد الشرائط ولكن لا يعمل بها، كذلك يعتقد شرائط تحريم الربا لكن عمليا يأكل الربا، كذلك يزني يعتقد أن الزنا حرام لكنه عمليا يزني. فهل يكفر مواقع المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ عرفتم الجواب من الآية المشهورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبحث في هذا أيضا طويل الليل وقد انتهى الوقت، ولكن أرى نفسي لابد من تقديم فائدة مهمة جدا بمناسبة هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجب أن تعلموا جيدا أن كل كفر شركا وكل شرك كفر، وأن لا نفرق شرعا بين الكفر والشرك، كل من كفر فقد أشرك. ولو لم يبدو لكم ظاهرا أن هذا الذي كفر أشرك، كثير من الناس يتوهمون أن الكفر أعم من الشرك والشرك أخص من الكفر. مثلا نحن الآن في صدد الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا رأينا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن شرع الله لا يصدر لهذا الزمان، قلنا فيه ماذا؟ مرتد عن دينه. هل هو مشرك؟ هذا هو الجواب، وهذا هو عين خطأ. هو ليس مشركا لغة لكنه مشرك شرعا، هذا الذي أنا أردت أن أنبه عليه. لماذا؟ قلنا أن هذا حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن هذا الحكم جائز فقد كفر وارتد عن دينه، لكن هل هو مشرك؟ الجواب نعم، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فهو بإيجاد واقتصار كل من استحل أن يتبع هواه فقد جعل إلهه هواه وهو مشرك. هذا أمر ضروري جدا، لأنكم أول شيء قد تفاجئون، طيب هذا الذي حكم بغير ما شرع الله ورأى أن الشرع غير صالح لهذا من زمان، هذا ممكن أن يغفر الله له أم لا؟ ستقولون قولا واحدا: لا، ربنا لا يغفر له، سيطالبكم بالدليل. ما الدليل؟ ستقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، سيأتي الجواب: هذا ما أشرك، فكيف تقولون لا يغفر له؟ لعظم الدقة في الموضوع. أما إذا فهمتم أن كل من كفر فقد أشرك ولا بد ولا انفصال بين الكفر والشرك لغة شرعية مش لغة وضعية، لغة الشرعية تبقى بكثير من أحيان أعم وأحيان تكون أخص، والبحث يطول. لكن خلاصة أذكركم ببعض الأدلة القرآنية التي تعطيكم هذا المعنى لتكونوا مشرعين له، وهي القصة التي حكاها ربنا عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والكافر: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وعاد نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآن السؤال، حسب العرف العام هذا كفر أم أشرك؟ لا أقول حسب العرف العام كفر، هذا الذي يريد سمي عليه كفر، لأنه أنكر البعث أو على الأقل شك في البعث والنشور. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا كفر وليس شركا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا قال له لا أشرك بربي أحدا؟ لأن ذاك الكفر هو الشرك، لأنه حينما حكم بأنه لا بعث ولا نشور ثم تمنى على الله الأمان وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إذن هذا أشرك عقله مع ربه فحكم بغير حكمه وبغير خبره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال غير رضوان ويغنيم إلى أجله. بعدين ربنا بتابع القصة المحارة بين الاثنين، شو يقول في آخرها؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وين شركه؟ الذي لا يعرف هذه الحقيقة الشرعية يتساءل وين شركه؟ كفر وما أشرك. لكن اعلموا أن كل كافر مشرك، فضلا عن كون كل مشرك كافر. حينئذ إذا قيل أن من يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا بقلبه فقد كفر وارتد عن دينه، فهل يغفر له؟ الجواب لا. حينما نستدل بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فسروها بمعنى أن يكفر به، لأن كل كفر شرك. هذا الذي أردت أن أختم معكم هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين.
القاضيانية والبريدية
يجوز،
أي يجوز لهم أن يجل الحزب ضد الفرق الضالة.
الحزبية في الإسلام محرم،
محرم في الإسلام. لكن هناك فرق الظالمة.
لكن التجمع والتكتل بدون تحزب بحيث لا نقبل المسلمين الآخرين معنا على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا لابد منه، لكن ليس تحزبا جماعة على جماعة وكلهم داخلون في دائرة الإسلام، هذا لا يجوز. لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. شوف الأذان تعليم الرسول، ما هذا الكتاب؟ شوف الأحاديث الواردة في تعليم الرسول أبي محذور أو غيره. فهمت علي؟ هذا هو
الآن في باكستان هم يدخلون في البرلمان في الطريق الديمقراطي، هل يجوز لهم؟
لا يجوز، ما لم يعلن البرلمان أنه يحكم شريعة الإسلام بتفاصيلها ولا يجوز الدخول في مثل هذا البرلمان، هذا أولا. وثانيا الانتخابات التي تجري اليوم في بعض البلاد الإسلامية وحديثا وقع عندنا في عمان، هذا خلاف الإسلام، لأن الانتخاب حيث يشترك فيه كل الرجال بل يشترك فيه حتى النساء، فإيش فائدة هذا الانتخاب وفيه الصالح والطالح وفيه الهام والفاسق وإلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا اهلا الله يبارك فيكم كيف حالك
السلام عليكم
وعليكم السلام اهلا مرحبا
الله
يرضى عليك
كيف حالك
كيف
خير والله الحمد لله
الله يحفظكم
كيف حالك رحمه الله اخوان
الحمد لله
كيف حالك
الله يبارك
فيك
الله مرحبا
كيف حالك؟
الله يحفظك.
كيف الصحة؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
وكيف حالك؟
الله الله
يبارك فيك.
كيف حالك؟
الله يحفظك.
هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر أذانان أم لم يكن هناك أذانان؟ فيما تعلمه.
فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول
لا ما أريد تفصيل الآن
لا فيه أذان
فيه أذان هذا الذي أريده منك في أذان أول وأذان ثاني أم لا
نعم
طيب فإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول
المقصود الأول لكن الأول اللي قامها
إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معا فحينئذ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانان بيكون الأذان الثالث أليس كذلك؟ فالأذان الأول هو قبل الفجر وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت هذا معروف وفي الصحيح إذن في صلاة الفجر فقط أذانان خلافا لبقية صلوات الخمس وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان يكون هو الأذان الثاني الأذان الأول هو أذان بلال والأذان الثاني هو أذان عمر مكتوم والأذان الثالث هو الإقامة سواء أقام بلال أو غيره فحينما يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض الجماعات يصرح بأن الفجر كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم لا يصح تفسير الأذان الأول هنا بأنه الأذان الثاني أي الثاني بالنسبة للإقامة لأنه إذا غضضنا النظر عن تميز أذان الفجر الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح تميز الفجر بثلاث أذانات الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة وهو الأذان الثاني هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو الأذان الأول لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الفاضل تأولوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر بينما هذا يعطل الحديث لأن الحديث يقول أنه لأذان للفجر أذانان أول وثاني أما الإقامة فهو الأذان الثاني فيكون حين ذاك يعني خروج عن نص الحديث هذا ما أردت قبل أن نحصل الحديث وإذا حصلناه بلفظه فسيتبين تماما أنه لا يمكن تأويل الحديث بالذي حكيته عن أبي محذورة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقلنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرشد إلينا فأذن رجل رجل وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعالى فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبرك عليها ثلاث مرات ثم قال
اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن لابد لي من التذكير بفائدة. كثير من المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، خطأ لغة وخطأ رواية، لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة علم النحو، فالله في تعبيرهم لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع للابتداء، أكبر خبر مرفوع للخبرية، فما يجوز أن نقول الله أكبر لأنه خطأ لغة. فإذا وقفنا نقول الله أكبر، أما إذا وصلنا فهي مضمومة فنقول الله أكبر الله أكبر.
طيب السنة الوقت ولا الوصل؟
الوصل
الوصل
والسنة. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذن المؤذن بين يديه، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال عمر وهو على المنبر الله أكبر الله أكبر. فالسنة الوصل كما ترون هنا، ومهم جدا أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة لأنها تبقى مضبوطة. فهنا جاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا الترغيب بعد يسمى رجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأولى هنا في الشرح في الأولى من الصبح، أي في المنادات الأولى، وفي نسخة في الأول، أي تؤذنون الآن بها. شوف في سقط
الشرح الثاني هذا.
نعم
هذا الشرح الثاني.
الشرح هو الشرح الثاني
بس ما في الشرح الثاني هذا هو.
كيف انتقل لهم؟
من هذا الشيخ الثاني.
في الأولى من الصبح، أي في المنادات الأولى، وفي نسخة في الأول، أي في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة، والمراد الأذان دون الإقامة. ماذا في الحديث؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأولى من الصبح قال وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. أظن في رواية أخرى كانت في حضري ربما نجدها الآن.
صنعاني في الأذان الأول،
هو الأذان الأول هيك الحديث. هنا السيد سابق يقول ويشرع للمؤذن التثريب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه أحمد وأبو داود. قلت إنما يشرع التثبيب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي. من أجل ذلك أنا طلبت منك سنن البيهقي جزء واحد صفحة 423 وكذا الطحاوي في شرح المعاني عندك يا؟ ما عندك. جزء واحد صفحة 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، ومخرج في صحيح أبي داود، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام جزء واحد صفحة كذا عقب لفظ النسائي، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رشدان وصح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التكفير إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. هذا كله كلام الصنعاني، وأنت ترى أن الروايتان رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، إلا يرحمك الله إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات، حين ذاك لابد من هذا التأويل. لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلوات بشرية أذانين، ويقول الصحابي العليم بهذين الأذانين كان في الأذان الأول، لا يخطر في بال الإنسان المقصود به الأذان الثاني. هذا الحقيقة تأويل بعيد ما يصح المشار إليه. بعد ما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين قلت وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول. أنت سمعت شو قال سيد سابق، ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح أنه أذان ضرب صفحا عن البيان، لأن الحقيقة هذه المسائل المشتهرة على خلاف السنة. لذلك قلت في تمام الكلام ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيرا. سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني، فما أهواهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون. فإذا قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التثويب في الأذان الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. مقتدي. أريد أن أقول كلمة أخيرة وهذا من باب التفقه. المفروض أن المسلمين حقا حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني أن يكونوا أيقاظا غير ريان. فما معنى قول المؤذن في هذا الأذان الثاني الصلاة خير من النوم؟ هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يوضوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني، لذلك قال لهم الصلاة خير من النوم. هذا مش معقول، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول، ولذلك قال يغرنكم أذان بلال. وشيء آخر وأخير وهو جميل جدا، قد يستيقظ الإنسان على أذان الفجر بخاصة في رمضان فيتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلا وكان الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الثاني، فعنده مجال يتسحر وعنده مجال يستدرك. نعم الأذان الأول عفوا. فإذا فهم الصلاة خير من النوم أنه في الأذان الأول، حينئذ عنده مجال ليتسحر إذا كان يريد الصيام، أو ليكمل صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح. أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتدارك هذه الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني، فلابد ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني حتى تتحقق فائدة من هذه الزيادة. لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ ليرجع النائم ويتسحر متسحر. فإذا قيل للأيقاظ الصلاة خير من النوم، هذا كلام كأنه لغو لا يليق بالسنة. فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة. ومن أحيا سنة من بعدي فلو أجرى رجل ما أهبل بها يوم القيامة. لكني أقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. ولكن كما قلت لكم نهار البارح أنه إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم لها توعية بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس. ولذلك أنا أقول فليبلغ الشاهد الغائب، وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله، لكن لابد من التمهيد لإحياء هذه السنة من بعض الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في غزوة الفتح: يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض. شوف الهندسة البنائية هذه جميلة جدا. ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. لكن السياسة تدخلت، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة، فعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير، لأنه كان جاهلا بهذه السنة. وقد أنصف أحد الرواة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا بناء على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها. فقال نادما: لو علمت ذلك لتركت ما فعل على ما فعل. لكن ولا تحين منقص.
نفهم من هذا أن الأذانين في صلاة الفجر دائما وليست خاصة
بها. كذلك لأنه النائم قد يصلي من الصيام وقد يتسحل لصيام نفل أو وضاء من نفل أو ما شابه ذلك. وتخصيص الأذان الأول برمضان بدعة أخرى.
طيب بالنسبة إلى ترك مثل هذا الزمن ترك الأذان الأول لتكاسل المؤذنين، هل نترك التثويب في الأذان الثاني الذي
الأذان الثاني كالأذان في كل الصلوات، لكن نحن نأمرهم بأن يحافظوا على السنة بتمامها أن يؤذنوا. وإيش الفرق؟ يعني الفرق ربع ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. لماذا يتكاسلون وأكثرهم يأخذون على ذلك راتبا ولا أقول أجرا؟
شيخ بعضهم يخلي قريب ساعة تقريبا الفرق بين الأذانين.
لا، لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، ما في الفرق هذا.
وهل صحة رواية قدر 50 آية قراءة 50 آية بين الأذانين؟
هو هذا الحديث جاء لكن ما أذكر أنه هذا بين الأذانين. نعم
في السحور.
السحور
السحور السحور بينه وبين الأذان قدر 50 آية لا يحلق قرب السحور.
يعني ما يقول يعني الآن الحديث هذا موجود بس تأخذه من هنا إذا كان متيقنا.
نعم.
طيب حركة المسح
وضع
حديث هنا
سعيد
يقول ما صحة حديث دخول المنزل؟
تبين فيما بعد أنه منقطع.
الكلمة الطيب وشال
يأكل الناس في آخر الزمان الربا، ومن لم يأكل الربا يناله من غباره.
هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يبالي أمن حلال أكل أم من حرام. هذا الحديث البخاري، أما ذاك ففي سنن داود وبإسناد ضعيف. أيوه
هذا ذكرته، يأكل الناس في آخر الزمان.
يمكن التصحيح بالنظر إلى حديث البخاري، لكن اللفظ يختلف تماما.
يقول ما صحة حديث إن الله يغضب إن الله يبغض كل جعبري جواب صحاب في الأسواق الحديث؟
أيضا هذا تبين له بأنه بأن فيه ضعفا،
ولهذا حذفته من الترغيب.
اجلسوا يا اخواننا، ليه الان قائمون؟ اجلسوا.
تركتكم على المحجه البيضاء، ما ادري عن المحجه هذه ثابته ولا لا.
فيما اذكر انه من صحيح الترغيب والترهيب ثابت.
ثابت
المحجة.
أي نعم ثابت. أظن الوقف على هذه الكلمة تركتكم على مثل البيضاء أو على البيضاء.
عندك صحيح الترغيب هنا؟
صحيح الترغيب
الجزء الأول.
خيروا لنقفكم فإن العرق جساس.
هذا الجملة الأولى منه حسن بمجموع الطرق، أما زيادة فإن العرق جساس فهو على أصله وهو الضعف. جملة تخيروا لنطفكم هذا ثابت عن الرسول عليه السلام بمجموع الطرق، أما فإن العرق جساس فهو ضعيف ليس له شواهد قوية.
جاء في رواية عيسى بن حميد في
المقالة إن النساء يلدن أشكاها
أخواتهن
أو إخوانهن. فإن النساء يلدن أشكاها أخواتهن أو إخوانهن.
الحق بالجملة الثانية. لا المحسن جملة الأولى هو ابنته للياجي ولكن ماتت شيء، يعني سائل أنه سبب الكي كان هو الموت.
ماتت من سبب الكي. نعم.
طبعا الجواب انه لا شيء عليه الا اذا كان جاهلا فيؤدب، اما من حيث انه قتل ابنته فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقاد ولد بولده، لا يقاد ولد بولده، اي لا يقاصص، من قتل قتل الا الوالد اذا قتل ولده، فباعتبار ان الولد من كسب الوالد فلا يقاصص به ولا يقاد به.
طب نوع الادب يا شيخ يؤدب قلت
يعود للحاكم يعني يؤدبه بما تقوم فيه الفائده من باب التعزير يعني. لا ما عليه شيء
لو كان مفرط
خليه
لو مثلا
ما هو
بارك الله فيك
لما قال عليه السلام لا يقاد والد بولد او بولده، هو اذا كان قتله عمدا
لا خطا قتله خطا مفرط
من باب اولى،
لكن عليها كفاره
من باب اولى ان لا يدان كما يدان الاخرون.
يا شيخ دعاء ختم القران وخاصه في التراويح هل له اصل؟
ما ليس له اصل. ختم القرآن إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب أن يدعو ويجمع أهله، أما ختم القرآن هكذا في الصلاة صلاة القيام فهذا الدعاء الطويل العريض هذا لا أصل له إطلاقا.
الخطبة الثانية أبو كثير من الخطبة الخطبة الثانية على نموذج معين
دعاء.
يعني الآية التي تجي
من هذا الخطيب لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية والأولى كلها للتذكير كما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فكلها للتذكير والتعليم، وجعل الخطبة الثانية غير الأولى مكان للدعاء والصلاة على الرسول عليه السلام هذا بلا شك من محدثات الأمور.
هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وما رأيكم في من ينشر الدعوة من باب التمثيل على المسرح ويريد أن يستخدمها في الدعوة؟
هذا من جملة التشبه بالكفار، فلا يجوز التمثيل في الإسلام لأن هذا التنزيل هو من عمل الكفار، وقد تحدثنا كثيرا في نهي الرسول عليه السلام عن التشبه وأمره بالمخالفة، وآخر ما سمعتم في ذلك أن تأتوا بكلمة ألا مكان ألو، فألو هذه أجنبية فعليكم أن تستبدلوها بألا أداة التنبيه هذه عربية. التمثيل وسيلة غربية كافرة لا يوجد عنده ما عند المسلمين من المواعظ والقصص التي يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أو يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، بحيث أنها تصور هذه المجموعة من النصوص كثيرة من الحوادث يعتبر بها المسلمون فيستغنون بها عن التمثيل، وهذا التمثيل بالإضافة إلى أنه من عادات الكفار فيعجبني قول أحد الأدباء السوريين كان يقول بأن هذا الإسلام جاء مفصلا حسب المسلمين عقائدهم وأفكارهم وأذواقهم، فلا يناسبهم هذه التمثيليات التي يقوم بها الكفار لأنها فصلت حسب أذواقهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم وكفرهم، كما قال تعالى في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزء من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عن يدي وهم صاغرون الشاهد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهذه التمثيليات فصلت على أولئك الناس. ضرب هذا الأديب السوري مثلا كمثل ثوب فصل على إنسان معتدل القامة معتدل القامة معتدل البدانة فيؤتى إليه بثوب ضيق فلا يستطيع أن يلبسه أو يؤتى إليه بثوب واسع فيصير إيش سخرية. الإسلام هو الذي يليق بالمسلمين وبكل أحكامه. التمثيليات هي تقليد أوروبي ينبغي على المسلمين أن يستغنوا عن كل ما كان من هذا القبيل وبخاصة كما ذكرت آنفا أنه يقع في التمثيليات كثير من الزور والكذب وهم يصرفون بذلك عشان تكون التمثيلية متجانسة آخذ بعضها برقاب بعض دعمه. وهذا إذا خلى كما قلنا إما من الاختلاط بين الرجال والنساء أو على الأقل من تشبه بعض الرجال بالنساء وهذا التشبه يكفي وحده أن يكون سببا لمنع التمثيليات هذه.
صورة الأبرع والأبرص ويقول أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الملك لكي يعني يكون عبرة هذه التمثيليات عبرة يستدل بالحديث هذا
ما شاء الله. وهم من أرشدهم
ربهم
نحن على قاعدة فيقوم محدثات الأمور. هل كانت مثل هذه الأناشيد في القرون الأولى؟ علمي أنا لا. لكن موضة العصر الحاضر الآن صبغ كل أمر حادث بالإسلام والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم بعيد. فهل هناك بنوك إسلامية؟ هل هناك اشتراكية إسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ كانت الأناشيد من قبل خاصة في بلادنا السورية والأردن وذلك البلاد كانت أناشيد صوفية فيها ألفاظ كفرية يتغنون بها في أذكارهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية رأوا على شيء من الحق عرفوا أن ذيك الأذكار اللي كانوا يسمونها بالذكر وهو على طريقة الصوفية والميل يمين ويسار وإلى آخره فتبينوا أن هذا بعيد عن الشرع. فالشيطان أوحى له بالبديل. لا شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة لكن يكفي في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الموسيقية وعلى الأغاني الماجنة. النظم هو هو لكن الألفاظ تختلف. فلا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبدا. يوجد في الإسلام قصائد بلا شك وشعر إسلامي قوي يثير مثلا الشجاعة النهوض والعواطف ضد الكفار ونحو ذلك لكن دون ميواة الأغاني الماجنة ودون موسيقاها وأساليبها. أنا أذكر في صغري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة اعتزل ذكر الأغاني والغزل وخذ الفصل وجانب منهجا وضع الذكرى لأيام الصبا ولأيام الصبا نجم أبد. هذا قصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلهجة عربية بعيد عن الأغاني هذه الماجنة والمائعة ما ينكر ذلك، لكن أن نجعل من الدين أناشيد دينية عقدتها وقد ضرت قرنها أن تحد محل القرآن الكريم. الأشرطة الآن التي تسجل فيها هذه الأناشيد التي يسمونها من أناشيد الدينية يتسلى بها الشباب بدلا أن يتغنوا بالقرآن كما قال عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن ليس منا. ولذلك فأنا أؤمن والله كما أرى الشمس في ربة النهار أنه كل خير في اتباع من سلم وكل شر في ابتداع من خلق. والبدع في الدين فيعرف أثر كل الناس. أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك من باب سد ذريعة، أن في المستقبل يخشى أن يترتب وراء شيء يخالف الشريعة. فلذلك ما ينبغي نحن أن نغير شيء مما كان عليه أسلافنا الأولون.
الفداء الذي كان موجودا من قبل عند العرب.
ايش هو؟
الفداء.
الفداء. الفداء. الفداء. الفداء.
نعم.
طيب.
وكما تبقى القوارير.
نعم. بسم الله.
هل يعني الآن في إطار القصائد يدعي بعض من القصائد أن هذا من هذا القبيل؟ إلقاء قصائد مثل القصيدة هذه ومثل قصائد المعلقات السابقة بصوت ليس فيه تغني وإنما بصوت ملحن وليس فيه تغنيد رائع، وإنما رجل يقوم بإطار. والآن أدوات التسجيل تطورت بحيث أن تجعل التسجيل صوت يعني
رخيم
رخيم ورن رن يتأثر بالسامعون. لا ليس
موسيقى. لا
لا يعني
صوت.
فهل يعني ينكر على مثال هذا أو؟
والله الحق أنه لما تدفع هذه الأوصاف حينئذ لا نستطيع أن نحكم على الغياب، لابد من أن نسمع نموذجا من ذلك حتى نشوف صحيح أنه ما في تلحين ما في كذا.
معنى النموذج يا شيخ
نأتي
به. إيه؟ في بعض الأناشيد قد تكون كلماتها نظيفة ولكن فيها ميول إلى بعض الأغاني.
يعني هو يقول ليس فيها شيء من ذلك نسمع.
فلننتظر. هنا انتشر أمر وهو ما يقال بالفيديو الإسلامي.
كمان.
الأخوان.
عليكم السلام.
التسجيلات عندنا في أشرف هذه المحاضرات والخطب وكذا. أيضا هناك في زاوية يسمونها الركن الفيديو الإسلامي يحضرون فيه. صور بعض المشايخ ومحاضرات بعض المشايخ يقولون من صالح الدعوة من قبيل الدعوة أن يصور مثلا والعياذ بالله الشيخ الألباني عشان نتبع.
لا سمح الله.
فيقولون إذا طلع الشيخ في الصورة يكون يعني قوة أجاب
تأثيره
أقوى من الصوت فنرد نريد على هذه النقطة بالذات. جزاك الله خير.
في جواب الكلام هذا ولا خلاص؟
والله في جواب. شو أقول؟ في جدة جاءني مندوب من قبل جريدة المدينة وقال عنده أسئلة تلقاها من بعض طلبة العلم يريد أن يتلقى منه مني جوابها. قلت له ما في مانع، اتفقنا على يوم معين. ثم جاء الميعاد، ذكر ما يشفي كلامك وبصورة أوسع، يشير إلى أنه يرغب أن يأخذ صورة عشان ينشرها فوق المقام الذي سيذيعه أو يطبعه عني. فأصغيت إليه طويلا، طبعا هو يزين ويبرقش طلبه لأنه هذا أنفع وأشد تأثيرا لما يعرف صورة الشيخ ومن الفلسفة هذه. قلت له بارك الله فيك، نحن لا نرى هذا الرأي، لأن هذا الرأي يمكن أن نسلكه وأن نمشيه فيما لو لا يكون هناك عندنا نصوص تحرم التصوير واقتناء الصور. أما والرسول عليه السلام يقول عن الله المصورين، ودخلت في بحث مطول وأن بعض المعاصرين يفرقون بين الصور اليدوية فهي المحرمة والصور الفوتوغرافية فهي مباحة إلى آخره. هذه قلت ظاهرية عصرية وجمود على يعني اختبار العملية مع أنه نتيجة وثمرة واحدة. وعلى ذلك يعني صرفت يعني ما طلب مني، ونشر قسم من المقال في حلقة أولى، وربما في غيبتي نشر الباقي. الشاهد نحن لا نرى التصوير إلا للضرورة أو مما تقتضيه الحاجة وليس فيه مضرة. وهذا خلاصة ما سبق. الآن سمعوني الشريف
تفضل.
وساوس بصدر منك بعد
فتن، لك بالمحض وعلى المحض
يأخذ بعض ويطيب بعض
في كل انسان وقياتان.
هل تعلم ايضا نؤدي ان اسال
عنه؟ هذا انا سمعته وما فيه شيء.
هذا ما فيه شيء.
مثل لكن سمعنا المثال الذي انت اشرت اليه.
هذا ما
اللي قال
يعرفون
الشريك اللي أوكي في حفظ الباطن؟ لا، المهم إني أسمع، أنا قلت لي أنا أسمعه.
كان أحد لا أحد إنه
ولد
على
الإمام فلا الخطر. أو
مثله؟ هذه تشكل نية المخيم الجوزية.
كلها بصورة.
فهي نعم.
كلها بهذه الصورة.
بهذه الصورة نعم. أنا سمعت عندي في السيارة في كان شريط. ما هو هذه؟ أتظن أن الأناشيد التي يسموها الدينية يعني من هذا القبيل؟
لا، هناك الأناشيد الجماعية للسلطة بصوت جماعي ويبهرج لها، هذا ما في إشكال.
معليش، بس طيب القسم الثاني ما
القسم الثاني يملى هذه الصورة، لكن يقوم القارئ بالتلحين
الآن
بكرة
موجودة الآن نأتي
هذا نشوف.
هناك أيضا أناشيد كما تقولون فيها حد على الجهاد، أناشيد الجهاد، شبابنا هي أهل الجهاد
وهكذا. إيه؟ أنا شيخ سوري كيف؟ كيف؟ أنا شيخ سوري كيف؟ 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 كيف؟
كيف؟ كيف؟
كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟
كيف؟ كيف؟
إذا
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
يقول هذا الحذاء اللي كان يتناول
شيء هكذا يقولون.
سير الحذاء.
وكيف مسير الحذاء أول
شيء؟ حذاء جو العرب تعرفون حذاء الإبل، فصار الحذاء للبشر.
ليس الغريب هو الذي فارق الديار والدار.
خلي
هذا يسير. هذا ما ينقصه الا الوقت.
نفس الحال يقول قال وهو يغني يعني
ينشد
زعم ينشد يدخل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استمتاع
كيف؟
الكلام صافي موجز الكلام في هذا الامر
خلاص
ما تكلمنا عارفا يا اخي. اذا كان قصيده باللغه العربيه فيها وعظ فيها حظ على طلب العلم فيها حظ على الصبر وعلى الشجاعه والثبات عند مناقشات الكفار والاعداء والى اخره وباللهجه العربيه السليمه غير متاثره بالاذواق الاعجميه والقوانين الموسيقيه فهذا ما في منه مانع. لكن العصر الحاضر يرفض هذا الاسلوب القديم أو يريد أن يعني يقرب الممنوع باسم المرغوب والمرغوب الآن هي موازين الموسيقية. حتى القراء اليوم أصبحوا الذين يقرؤون القرآن يلتزم الكثير منهم القوانين الموسيقية فبتلاقي واحد معهم بيطوع في الآية وبيخبط فيها وبينزل مراعيا ليس مراعيا في الوضع اللي يحيه تجاوب مع الآيات رحمة ورغبة وإنما مع الموازين الموسيقية. إذا كان كلام الله أنزلوه على هذه القوانين فكيف لا يفعلون مثل ذلك وأكثر منه في الأشعار؟ أنا أسأل الله عز وجل أن ليش أنا بدندن دائما كتاب السنة على منهج السلف؟ لأن الذي لا يعرف السلف لا يمكن أن يعرف الشر الذي يقع فيه الخلق. لا عفوا هي والصورة الفوتوغرافية لا من حيث تعليقها من حيث تصوير هذه باليد وتلك بالآلة. ايش الفرق؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذه الظاهرة.
أقول يعني هذا الأمر لا شك يعني محل توقف
طبعا،
لكن أقول فيه الآن أشياء أخرى ما فيها تصوير فيها نقل مباشر. الآن يضرب بابك أحد فيه أجهزة عن الباب يعني يكون البيت بعيد جدا.
يا أستاذ أنا أعرف يعني إذا تكون مرآة.
نعم
مرآة.
نعم
وهم كانوا يحجوننا أن هذه الصورة الفوتوغرافية مثل مرآة لكن هذه ثابتة وهذه فانية. مجرد ما يزول الإنسان من المرآة ذهبت الصورة.
نعم.
أليس الذي تريد أنت أن تقوله يشفي تماما الصورة في المرآة؟
لا أريد أن أسأل عن حكم هذه الذي تفهي أيضا بفناء ذهبهم.
إذا كان كالمرآة فعرفت الجواب لكن هل هي كالمرآة؟
نعم. الآن عند البيوت
أكيد يا سيدي
في الفيديو أيضا نفس الشيء انتقل إلى جهاز آخر جديد عند الباب
أنا أعرف أعرفه يا أخي أنا رأيت هذا في بلجيكا
ما شاء الله
وما كنت أعرفه. كان الباب القنصلية التي قررنا الدخول إليها عشان ننتقل من بلجيكا إلى بلد آخر ما يسمحون للدخول فكان هناك موظف يقف من وراء الباب وكنت أراه ينظر إلى مكان. سألت لماذا ينظر؟ قال يكشف الطارق للباب. الطارق للباب ما يدري إيش في جوا أما الذي وراء الباب يكشف الطارق للباب. أنا أعرف هذا لكن هذه كالمرآة يزول الطارق تزول الصورة التي رآها من وراء الباب.
طيب يا شيخ الآن نحن
أن
ندرس في الجامعة
بهذه
الصورة في شاشات
معليش يا أستاذ أنا معك في هذا كله ما دام الصورة تزول.
نعم.
فأنا معك هي مثل مرآة لكن كان السؤال بالفيديو.
هو بالفيديو النقل المباشر الآن يتم بواسطة الفيديو
لكن في النقل يحصل وفي نقل يزول.
هذا لا يحصل لكن لو أرادوا حصره استطاعوا.
هذا هو فحينما يحصل ايش الفرق بينها وبين الصورة؟
لما لا يحصل؟ انت لا النقل المباشر يحصل نقل
ما لا هو ما قال لا يحصل
اشرطة مباشر تنقل الصلاة الداخلية من دون ما يحصل
انا معك لكن اذا يمكن حصرها
بلى اذا ارادوا
هو هذا الفيديو ايش هو؟ اليس هو هذا؟
نفس الامر هناك يا شيخ هناك فيه كاميرا تقوم بالتصوير اذا اردت ايضا حفرها الان اصحاب الشركات يستخدمونها التجار يجلس في مكتب زي هذا وعنده عمال في العمارة الفلانية وعمال هناك وهناك، فعنده كم جهاز يراقب عماله في كل العمائر هذه وهو جالس في مكتب.
نعم استاذ بارك الله فيك، ما في حاجة لهذا التفصيل، التفصيل يفيد في نقطة الخلاف، أما في نقطة لا خلاف فيها. أما نقول نحن كالمرآة المعروفة قديما،
طيب.
هذه مرآة متطورة، نحن نعرف أنه مثلا في كثير من الشركات أو اللي بيسموها إيش اللي بيبيعوا فيها عديد من البضائع سوبر ماركت، وفي بعض الدول أيضا حتى في بعض المساجد بيحطوا الكشاف هذا، في هناك مراقب مين داخل مين فايت ناظرين، لكن زاد من هون راحت الصورة، فهذه مرآة متطورة، فهذا ما يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال لأنه ليس ماضي خلاف. لكن أنت لما بتقول جوابا عن سؤالي، يمكن حصر هذه الصورة ولا لا وإعادة عرضها على الناس ولا لا؟ يمكن قلت. طيب هنا البحث الآن، هذا الذي أمكن وفعلا حصر وصار يعرض في التلفاز ويراه الناس أشكالا وألوانا كأنه أمامهم، هذه صور ثابتة ومتحركة مش زالت بزوال الإنسان مثلا أو الحيوان، هذه إيش الفرق بينها وبين الصورة سواء الفوتوغرافية الأولى أو الآن بالكبسة الواحدة؟ هل يوجد فرق؟
أنا فهمت الآن أن إذا حصرت انتقلت الحكم الآخر،
هو
إذا ما حصرت فهو يجوز.
لا ما في شيء إذا، سبحان الله، بالعكس هذه آلة تساعد على كشف اللصوص وكشف كذا والفجار والصراخ وإلى آخره، أما لما انحصرت صارت كما قلت آنفا، هذه شر من الصورة الجامدة لأنها صورة متحركة.
طيب ونقل المحاضرة لإقبال نظر الطالبات خصوصا إذا كان مقدم شاب،
ستسمعون جواب هذه في مقدمة الحجاب الطبعة الجديدة إن شاء الله
الساعة 11
العصر. خلاص الصلاه بعد صلاه بعد ان يدخل المصلي للمسجد يصلي تحيه المسجد، ما حكم من اذا صافح عن يمين وعن شماله يعني سلام
خاص يعني بجماعه ولا
لا؟ لا اذا دخل ادى تحيه المسجد ركعتين وبعدين يصافح عن يمين وعن شماله،
ما في مانع. لقي المسلم يكفي، لقي المسلم فيسلم عليه ويصافحه
كل صلاة
ويصافحه كل صلاة.